بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على الآية الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الخوف من الشرك، ثم ذكر آية أخرى وهي ما ذكره الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام، يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ويقول: اذكر يا محمد يا رسول الله عليك الصلاة والسلام ما حصل من إبراهيم عليه السلام قبلك. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد هذا البيت، هذه الكعبة، وهذه الكعبة بنتها الملائكة قبل نزول آدم عليه السلام، وطاف بها آدم عندما نزل وكانت قبة من نحاس، ومع تقادم الزمن غمرتها السيول والأمطار لأنها في وسط الوادي، واد غير ذي زرع. فأمر الله تعالى إبراهيم أن يعيد بناء هذا البيت، فجاء بزوجته وابنها وهو رضيع إلى هذا المكان وليس فيها أنيس ولا جليس، وترك زوجته وابنها الرضيع مع قربة ماء وكسرة تمر، ثم ذهب وتركهم. فنادته هاجر عليها السلام وهي تنادي: لمن تتركنا وهو لا يرد عليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهذا صدق التوكل على الله جل وعلا. انتهى الماء وجف ثديها، وانتهى التمر وجاعت وصاحت وصاح ولدها، لا يوجد أي أثر للحياة في هذا المكان، لا مورد ماء ولا مكان نبات ولا أشجار ولا غيرها تؤكل. ثم كانت المعجزة بأن ينبع بئر زمزم في هذا المكان الذي تشربون منه وترتوون، وأنتم بمئات الآلاف أو بالملايين. ثم جاء إبراهيم وقد كبر ولده إسماعيل عليهما السلام وبنيا هذا البيت، وقام هذا البيت وتهافت الناس إليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يكون هذا البلد آمن، لأن هذا البلد هو مكان عبادة، والعبادة حتى تؤدى بخضوع وخشوع وحضور قلب واطمئنان لا بد من توفر الأمن. فجعل الله تعالى هذا المكان حرما وحرم فيه لا إله إلا الله وحرم فيه كثيرا من الأشياء المباحة في غيره. فالصيد من طير وحيوان آمن فيه، والعشب النابت من دون استنبات الإنسان له آمن فيه، لا يجوز قطعه ولا احتشاشه، والمال الذي فقده صاحبه آمن فيه لا يجوز أخذه إلا لمن يريد أن يوصله إلى صاحبه أو ينشد عن صاحبه حتى يصل إليه، ولا يجوز القتال فيه. وعلى هذا يجب أن يسعى كل أحد لتحقيق الأمن في هذا المكان، ولا يجوز ولا يصلح بحال من الأحوال أن يكون الإنسان هو مصدر الخوف في هذا المكان، بل كل إنسان يجب أن يكون ممن يسعى لتحقيق الأمن التام في هذا المكان، لأن هذا المكان هو مكان التعبد لله. ولهذا قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي هذه الآية يقول تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم عطف وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام، فاجعلها في جانب بعيد منا لا قريب. وبني قيل المراد هم ابن إبراهيم وهم إسماعيل وإسحاق، وقيل المراد ذريته، وهذا هو الأرجح، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، بأن يجنب الله تعالى أبناء إبراهيم وهم ذريته، وما تناسل منه ما تناسل من نسل إسماعيل وإسحاق، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. والله تبارك وتعالى لم يستجب لدعوة إبراهيم من كل وجه في هذا، كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأمته أن لا يجعل بأسهم بينهم لم يجبه لهذا. والشاهد من هذه الآية هو أن إبراهيم عليه السلام كان حريصا على ذريته بأن لا يقعوا في أخطر عمل يقوم به الإنسان وهو الشرك، لأن هذا هو أقبح عمل، وهذا هو الذي سماه الله بالظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن لا يقع أحد من نسله وذريته فيه، وإنما يكون كلهم على التوحيد، لكن من ذريته جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده، وفيهم أهل الصلاح والتقى، وفيهم أهل الضلال والفساد. والأصنام هي ما كان على صورة حيوان من إنسان أو غيره مما يتخذ آلهة، والوثن هو ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة حيوان أو على غيرها كالضريح والشجر وغير ذلك. فالوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن، وهي كلها مما يعبد من دون الله. وقوله عليه السلام واجنبني، هذا لجوء منه إلى الله بأن يعينه ويوفقه ويسدده على الطاعة، ولا يوقعه في هذه الورطة وهي الشرك، لأن الإنسان ضعيف إلا إذا أعانه الله ووفقه وهداه. فإذا كان هذا هو إبراهيم خليل الرحمن يخاف على نفسه ويلح على ربه بأن يجنبه عبادة الأصنام، فيجب على كل إنسان أن يكون شديد الحذر من هذا الأمر لئلا يقع فيه. يقول ابن عطية رحمه الله: هذا الدعاء من الخليل عليه الصلاة والسلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن هو دونه أن يعبد الأصنام، فينبغي أن يقتدى به في الخوف وطلب حسن الخاتمة. وقد كرر النداء وذكر السبب في طلبه أن يجنب هو وبنوه عبادة الأصنام، كما جاء في قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لأن إبراهيم عليه السلام شاهد أباه وقومه وهم يعبدون الأصنام، ومعنى أضللنا كنا سببا في الضلال، فوقعوا في الضلال بسبب عبادة الأصنام. إبراهيم عليه السلام كان نشأ في بيئة شركية، وأول من حاربه هو أبوه، وقومه أرادوا إحراقه وألقوه في النار وسلمه الله تعالى، فهو يخاف على ذريته أن يقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من أبيه وقومه الذين عبدوا الأصنام من دون الله. يقول الشارح رحمه الله: وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك. المراد ببنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومن جاء بعدهم، ومنهم موسى وعيسى وزكريا ويحيى وداود وغيرهم كثير. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ينبه بهذا أنه إذا عرف الإنسان أن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، هذا الأمر يوجد عنده الخوف الشديد من أن يقع هو فيما وقع فيه الكثير في الأمر الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الأكبر. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. فالإنسان الذي يأمن أن لا يقع في الشرك هو الجاهل، أما الإنسان العالم فإنه يحرص دائما ويحذر ويخاف على نفسه من أن يقع في الشرك، فيبتعد عن الأسباب التي تجره إلى هذا الأمر ويحذرها ويحذر منها. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان لا بد أن يكون على خوف وحذر واحتياط. وما جاء في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، أي من اتبع الدين الذي جئت به وهو التوحيد، فإنه مني أي على ديني وعلى الملة الحنيفية السمحة، ومن عصاني واتبع هواه والنفس العمارة بالسوء فالأمر يعود إليك أنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء وبيدك الأمر، فإنك غفور رحيم، إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك على كل شيء قدير. والله تعالى غفور رحيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت. وينبغي للإنسان المؤمن أن يبتعد عن مواطن الشبه ومجالس السوء ومجالسة الأشرار لئلا يقع في الموبقات، وأعظمها الشرك فهو أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات وعد أولها الشرك بالله. فالإنسان لا بد أن يحتاط ويحذر أن يقع في موارد الهوى والشيطان الذي يوقعه في حبائله. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقد ورد في رواية وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، لأنه يقول لنا أخوف ما أخاف عليكم، والمخاطبون أنتم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته بأمته ورحمته ورأفته بهم كان يدلهم على كل وجوه الخير ويحذرهم من كل دروب الشر، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين وحذر وأنذر وبشر وبلغ وترك الناس على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إن السؤال الذي يطرح نفسه علينا نحن هنا في هذا المكان، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته الأخيار الذين هم خير القرون أن يقعوا في الرياء، أن يقعوا في الشرك الأصغر، فما درجة الخوف علينا نحن في هذا الزمن؟ فيجب على كل إنسان أن يخاف على نفسه أن يقع في هذا الأمر. ذلكم أن من صور الشرك الأصغر الرياء أن الإنسان يتوضأ في بيته، يذهب للصلاة في المسجد ليصلي لله، فيقف بين يدي الله ويكبر، فإذا رأى أحدا ينظر إليه زين صلاته لأجل هذا الإنسان، هذا هو الرياء. الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالله تعالى يستغني عنك وعن عبادتك التي جعلت لفلان نصيبا منها. فالله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له، وأما إذا كان مخلوطا له ولفلان فإنه لا يقبله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وفيها أن تقول أعطاني الله وفلان، أو لولا فلان قتلني فلان. فهذه صور من صور الشرك الأصغر، فجعلت لفلان قوة مثل قوة الله تمنع عنك عدوك، والله تعالى هو الذي بيده الأمور وإليه التدبير. وعما غير الله فهي أسباب يسخرها الله، والأسباب المادية مطلوبة ولا حرج فيها، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن ليس الذي حماك هو قوتك أو سلاحك أو فلان أو الدولة الفلانية، وإنما الذي حماك هو الله، وهو الذي سخر لك هؤلاء ليقوموا بشيء من العمل بتسخير الله تبارك وتعالى لك. ثم ساق حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله تعالى مساويا ومماثلا في العبادة، يدعوه ويسأله ويطلب منه ويستغيث به، فهذا إذا مات على هذه الحال دخل النار. واتخاذ الأنداد أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، ومنه ما يكون من الشرك الأصغر كقول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، وكيسير الربا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. فقول الإنسان ما شاء الله وشئت جعل مشيئتك مثل مشيئة الله. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له هذا الكلام أنكره وقال: أنت جعلتني شريك لله وند لله، بل ما شاء الله وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. وهذا دليل على أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، مثل طلب الشفاعة من الأموات، أو دعاء الأموات بتفريج الكروب. وهذه المسائل ونحوها مرت في مواضع، وستأتي لها تفصيلات إن شاء الله. لكن من القضايا التي يقع فيها بعض الناس في زمننا هذا وهم في ديار الإسلام مع الأسف الشديد، أنهم يذهبون إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان ويطلبون منه المدد والشفاء وإصلاح ما بين الأزواج، وهذا هو عمل أهل الجاهلية كعمل أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني الإنسان الذي لم يتب قبل موته من الشرك فإنه يدخل النار، لأن الله تعالى لا يغفر له. فالشرك ذنب عظيم لا يغفر لمن مات عليه. ثم ساق حديثا رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يعني من توفي، من توفي وهو على التوحيد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولو كان ارتكب بعض الكبائر، فهذه الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار وأدخله جنة، لكنه لا يخلد في النار. وأما من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولا يدخل الجنة. فالإنسان الذي يموت على الشرك ليس يعذب في النار ثم يخرج منها، بل يبقى فيها، يخلد في النار إلى الأبد. وهذا تحذير شديد من رسولنا صلى الله عليه وسلم لئلا نقع في هذه المعضلات. يقول القرطبي: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا، أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم أن الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أنه من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده، يعني الإنسان المرتد الذي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كما لو قال مثلا: الزنا ليس حرام ولو كان لا يزني، فإنه يرتد عن الإسلام. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فإنه يدخل الجنة أولا. يعني إذا لم يكن الإنسان صاحب كبائر يصر على الكبائر فإنه يدخل الجنة مباشرة، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها لم يتب منها في حياته فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. هذه المسائل ونحوها المقصود منها تنبيه هذه الأمة الزكية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعليكم الحذر من الشرك، وعليكم الاستقامة باتباع القرآن وهدي خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاءكم بالحق والهدى وهو الرحيم بكم الحريص على منفعتكم وسلامتكم، عليكم أن تتبعوه وتسيروا منهجه، وقد دلكم على الطرق كلها التي تورد إلى الجنة والتي تورد إلى النار، وأنتم بالخيار. فمن أراد السلامة والنجاة والسعادة دنيا وأخرى فليسلك مسلك التوحيد والإخلاص لله، ومن لا يبالي وأتبع النفس الأمارة بالسوء هواها فالويل له وأمامه الطريق المظلم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.